الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، بقيت نقطة واحدة مرتبطة بالمسألة 23، وهي أن السيد المعتن قدس سره بعد أن فصل بين الصورتين، صورة ما إذا كان الحيوان الذي استخرج في جوفه الجوهر مما يكون عادة الجوهر في جوفه كالصدف مثلا، وبينما لا يكون كذلك، فحكم بالخمس في الأول ونفى الخمس في الثاني إلا بعنوان أرباح المكاسب. بناء على هذا التفصيل قد يقال أن السيد الماتن في أبحاث الكنز عندما تعرض للجوهرة التي تستخرج من جوف السمكة هناك حكم بوجوب الخمس فيها بلا استثناء المؤونة. في باب السمكة قال أنه يجري عليه حكم الغوص وحكم الكنز من حيث لزوم التعريف على البايع إذا احتمل أن يكون له، ووجوب إخراج خمسه بلا اعتبار النصاب، نصاب الكنز فيه. فهو هناك حكم بأنه الجوهرة التي توجد في جوف السمكة يجب فيها الخمس بينما من دون استثناء المؤونة، بينما هنا حكم بأن الخمس لا يجب فيما يجده الغواص في جوف الحيوان البحري المستخرج بالغوص إذا لم يكن الحيوان من عادته أن يكون في جوفه جوهرة، وهذا مثلا تناقض. نحن قلنا فيما سبق أنه هناك مبنى قول السيد الماتن قدس سره بوجوب الخمس في الجوهر التي تستخرج من جوف السمكة بعد عدم كونها للبايع، مبناه هو أن السيد الماتن يرى في باب الغنيمة أن عنوان الغنيمة يعم الغنيمة الحربية وما يستحصل عليه مجانا كفائدة مجانية بلا ترقب وتحسب وتوقع، جعل معنى الغنيمة معنى وسطا بين ما يؤخذ بالحرب وبين ما يؤخذ مجانا بلا توقع. ومن هنا حكم في عدة موارد بوجوب الخمس بلا استثناء المؤونة، منها ما يؤخذ من الكافر الحربي بالسرقة والغيلة، ومنها أيضا هذا المورد وهو ما يوجد في جوف السمكة، فإن مثل هذه الجوهرة سوف تكون غنيمة مجانية غير محتسبة وغير متوقعة، فتشملها يشملها خمس الغنيمة إما موضوعا وحكما أو حكما على الأقل بناء على ما يستفاد من صحيحة ابن مهزيار من إلحاق الفائدة والغنيمة المجانية غير المحتسبة وغير المتوقعة في وجوب الخمس بلا استثناء المؤونة بالغنيمة بالمعنى الأخص، أي ملحقة بذلك إما موضوعا وحكما كما لعله ظاهر الماتن، أو حكما فقط كما نحن استقربناه فيما سبق. وحينئذ يمكن التفرقة بين المقام وبين ذلك المقام المتقدم بأن يقال أنه هنا حيث أن بابه باب الغوص، باب استخراج الحيوان بالغوص وبنحو الغوص، بل هذا الكلام يجري حتى في حكمه في المسألتين السابقتين بعدم وجوب الخمس لو خرج الجوهر من الماء إلى الساحل من نفسه فأخذه الغواص بلا غوص. هناك أيضا حكم بأنه لا يجب فيه الخمس إلا بعنوان أرباح المكاسب وبعد استثناء المؤونة. في كل مورد من موارد الغوص أو من موارد ثروات البحر التي لم يحكم السيد الماتم قدس سره بوجوب الخمس فيه من باب الغوص، ظاهر عبائره هنا أنه يحكم فيه بوجوب الخمس من باب أرباح المكاسب، أي بعد استثناء المؤونة. بينما في باب الكنز وملحقات الكنز هناك حكم بأنه يجب الخمس فيه بلا استثناء المؤونة. يمكن أن يكون الفرق عند السيد الماتين هو أنه هنا يجد أن نفس عنوان الغوص أو عنوان الإخراج من البحر من المكاسب العرفية، لأنها مهنة وكسب وحرفة في العرفية، وهو استخراج بعض الجواهر من البحر تارة بالغوص، أخرى بالآلة من دون غوص، ثالثة يؤخذ من سطح الماء. إذن فعنوان الأرباح المكاسب في المقام صادقة بحسب الحقيقة، أن هذه من الأعمال ومن الحرف، بخلاف ما هو ملحق بالكنز في الأبحاث السابقة، فإن الكنز لم يكن حرفة لإنسان. صحيح ما لا يصدق عليه عنوان الكنز كالشيء الذي يكون مثلا في جوف الحيوان الدابة أو في جوف السمكة لا يكون كنزا، فلا يجب فيه خمس عنوان الكنز، لكنه ليس كسبا أيضا لأنه فائدة مجانية غير محتسبة. نعم شراء الإنسان للسمكة كسب، لكن الشراء شراء للسمكة ولم يكن شراء لما في جوف السمكة، فما في جوف السمكة بحسب الحقيقة ثروة مجانية قد وهبها الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. فبناء على أن الغنيمة تشمل موارد الفائدة المجانية غير المحتسبة، وأن هذه غنيمة أيضا من دون كسب في مورده، حينئذ قد يقال بوجوب الخمس هناك من هذا الباب بلا استثناء المؤونة. أما ما يستحصل عليه الغواصون حيث أن غوصهم كسب لهم وحرفة لهم من قبيل كل حرفة أخرى من الحرف، حينئذ ما يستحصل عليهم ما يستحصلون عليه إن كان يصدق عليه عنوان الغوص فيجب فيه خمس الغوص بلا استثناء المؤونة، وإن كان لا يصدق عليه عنوان الغوص عند المصنف فيكون وجوب الخمس فيه من قبيل الخمس في سائر أرباح المكاسب، أي يكون من القسم الذي يستثنى منه مؤونة الصرف مؤونة السناء. فبهذا يكون التفريق بين المقام وبين ما تقدم في ملحقات مسائل الكنز بخمس الكنز، يكون هذا التفريق بناء على مباني المصنف السيد الماتن قدس سره صحيح البيان. هذا تتمة عن المسألة الثالثة والعشرين. المسألة الرابعة والعشرين لا صرح بأنه أرباح المكاسب يكون موجودا الخمس قبل هذه المسائل، صرح أنه ما يخرج من البحر من نفسه قال أنه يجب يثبت فيه الخمس بعنوان أرباح المكاسب قبل المسألة 21، صرح بذلك عندما يقول لا خمس، يعني خمس الغوص غير موجود، أما خمس أرباح المكاسب موجود في كل ربح يكون زائدا عن مؤونة السنة. المسألة 24، قال السيد الماتن: الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص، إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر. هنا يتعرض لما يستخرج من الأنهار العظيمة، يقول لو فرض أن الأنهار الكبيرة العظيمة أيضا كان يتكون فيها شيء من الجوهر، باعتبار أن الصغرى قد لا تتحقق في هذه الأنهار، في الأنهار الصغيرة خب عادة لا تتحقق، في الأنهار العظيمة الكبيرة كدجلة والنيل والفرات الأنهار الكبيرة حكمها أيضا حكم البحر، إذا فرض تكون الجوهر فيها فاستخرج بالغوص إذن يجب فيه خمس الغوص أيضا، وقد تقدم الوجه في ذلك. أما بناء على ما نحن سلكناه من إلغاء خصوصية البحر البحرية في صحيحة عمار بن مروان، فالمسألة واضحة، لم يؤخذ خصوصية البحر، إذ المراد بالبحر مطلق الماء، إما لأن البحر لغة اسم للماء الكثير كما قلنا، أو باعتبار المناسبة والارتكاز الذي أشرنا إليه فيما سبق. وأما بناء على أخذ عنوان البحر، بناء على أخذ عنوان البحر في الوارد في صحيحة عمار، حينئذ إثبات وجوب الخمس فيما يستخرج من النهر بالغوص مبني إما على دعوى تعدد الجعل بأن هناك جعلين، أحدهما لعنوان ما يخرج من البحر والآخر لعنوان ما يخرج بالغوص، وعنوان ما يخرج بالغوص أعم يشمل ما يخرج بالغوص من البحر وما يخرج بالغوص من النهر، ودعوى أن الغالب في الغواصين أنهم يخرجون الغوص من البحار، هذه الدعوى ممنوعة صغرا وكبرا، وأما الصغرى فواضح كثيرا ما أيضا يخرجون بعض الأمور من الأنهار العظيمة، وكبرا أيضا ممنوعة أن هذه الغلبة الخارجية لا تكون موجبة لعدم شمول عنوان الغوص لو فرض في مورد وجود جوهر وتكون جوهر في النهر الكبير، فإنه أيضا غوص، الغلبة الخارجية لا توجب بحسب الحقيقة تغيير المفهوم أو انصراف المفهوم إلى ذلك، يبقى هذا العنوان مشمولا لإطلاق عنوان الغوص. إذن فبناء على التعدد المسألة أيضا واضحة، حيث أن عنوان الغوص يشمله حينئذ، وبناء على فرض وحدة الجعل حينئذ يمكن أيضا أن يقال بأن روايات الغوص هي التي تكون مقيدة لإطلاق رواية لخصوصية روايات ما يخرج من البحر، باعتبار إمكان حمل عنوان ما يخرج من البحر فيه خمسون على الغلبة، باعتبار أن الغالب أنه يكون ما يخرج من الغوص غالبا يستخرج من البحر. من هنا الإمام في مقام البيان قال ما يخرج من المعادن والبحر، حمل خصوصية البحرية على الغلبة حمل معقول عرفا، أي لا يكون عنوان البحرية الوارد في صحيحة عمار ظاهرا في الاحترازية بدرجة بحيث تقيد إطلاق الغوص الوارد في صحيحة ابن أبي عمير أو صحيحة الحلبي، بل الأمر بالعكس، حيثية الغوص الواردة في خصوصية الغوص الواردة في صحيحة ابن أبي عمير هي التي تكون ظاهرة في الاحترازية بخلاف البحر، البحر يمكن حملها على الغلبة كما هو واضح. ومن هنا الماتن إذا لم يستشكل في ذلك، وإنما قال لأنه إذا كان هناك جوهر في الأنهار العظيمة أيضا حكمه حكم المستخرج من البحر بالغوص في وجوب تخميسه. المسألة 25، إذا غرق شيء في البحر أو أعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه ولا يلحقه حكم الغوص على الأقوى، وإن كان مثل اللؤلؤ والمرجان، لكن الأحوط إجراء حكمه عليه. في هذه المسألة يوجد بحثان، بحث في أن ما يغرق من أموال الناس كالسفينة التي تغرق مثلا وفيها أموال للناس ثم تستخرج بالغوص، بعضها مثلا يستخرج بالغوص، غواص يغوص فيستخرج بعض تلك الأموال، هل يجوز له التملك مطلقة أو لا يجوز مطلقة، أو هناك تفصيل؟ هذا بحث. وبحث آخر، لو فرض أنه جاز التملك ولو في بعض الموارد، فهل يجب عليه فيه الخمس إذا كان من مثل اللؤلؤ والمرجان والأحجار النفيسة الكريمة، أو لا يجب فيه خمس الغوص؟ فهذان بحثان في هذه المسألة. أما البحث الأول فالمشهور بين الفقهاء أنه لا يجوز تملك المال الذي غرق وهو الإنسان المسلم المحترم إلا إذا أعرض عنه صاحبه. في صورة الإعراض يجوز حينئذ تملكه، وأما في صورة عدم الإعراض إذن فهو لمالكه بحسب الحقيقة ولا يجوز تملكه. ومن هنا جاء في فتاوى المشهور ومنهم الماتن قدس سره قيد الإعراض، قال: إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ملكه. وهذا القيد وارد في كلمات أكثر الفقهاء. والإعراض موجب لجواز التملك للثاني لا محالة على القاعدة، إما لأن الإعراض مزيل لعلاقة الملكية وعلقة الملكية كما هو أحد كما هو لعله المشهور من أن الإعراض يوجب زوال الملكية، أو لأن الإعراض كما هو الصحيح وإن لم يوجب زوال الملكية لكن يوجب إمكان التملك من الثاني بالأخذ والحيازة أو بالإحياء إذا كان من موارد الإحياء. الإعراض يرفع حالة الحجر في المال، المال الذي هو مال الغير لا يجوز التصرف فيه وتملكه، لا يجوز تملكه بدون إذنه. عندما يعرض هذه الحالة من أنه لا يجوز بدون إذنه ترتفع، تبقى الملكية أيضا باقية إلى أن يعمل الثاني على المال إما بحيازة أو بإحياء فيملكه لا محالة فترتفع الملكية. فيكون الإعراض بضم الحيازة مثلا أو الإحياء موجبا لارتفاع الملكية، ملكية الأول. على كل حال على القاعدة في باب الإعراض عن المال إما بناء على التخريج الأول أو بناء على التخريج الثاني يكون الذي يأخذ المال بعد ذلك أو يحيي الأرض مثلا بعد ذلك يملكه لا محالة فترتفع ملكية الأول بذلك جزما، وهذا شيء ثابت على مقتضى القاعدة. إلا أنه في قبال هذه الفتوى توجد دعوى أخرى، وهي دعوى أنه يثبت جواز تملك الغواص لهذا المال حتى مع عدم الإعراض من قبل المال، مع ذلك يجوز للغواص أن يتملك هذا المال. يعني في قبال دعوى المشهور يوجد دعوى أخرى تحاول أن تثبت جواز التملك بلا قيد الإعراض من المال، وهذه الفتوى أو هذه الدعوى يمكن أن يذكر في توجيهها وتخريجها أحد وجهين. الوجه الأول ما ذكره بعض أساطين قدس الله أسراره من أن غرق المال في البحر عرفا بحكم التلف للمال، عندما يغرق المال هذا عرفا يحكم بحكم فقدان، بحكم أن يحرق المال كما لو أحرق أو أكل إذا كان من المأكول والمطعوم، بس ذاك تلف حقيقي عقلا لا موضوع هناك حينئذ للمال، بينما هذا تلف عرفي، المال موجود لكنه عندما يسقط في البحر ويغرق في قعر البحر هذا بحكم التالف حينئذ عرفا. فإذا كان بحكم إذا كان الغرق في البحر تلفا للمال عرفا هذا يوجب حينئذ زوال صلة الملكية وعلاقة الملكية مع هذا المال وانقطاعها، لأنها علاقة الملكية إنما يكون في مال غير تالف، أما الأموال التالفة لا معنى لبقاء الملكية فيها إذ لا موضوع للملك كأنه عرفان. إذن فتنقطع صلة المالك بهذا المال بالتلف العرفي في البقاء، وحينئذ إذا انقطعت فالذي يأخذه بعد ذلك يأخذ مالا، الغواص عندما يأخذ هذا المال بالغوص ويستخرجه يأخذ مالا غير مملوك، مقطوع الصلة والملك والعلاقة علاقة الملكية والاختصاص بمالكه نتيجة التلف العرفي، فيتملكه لا محالة كما يتملك أي مال لا مالك له، كما لو كان قد تم أخذ وحاز مالا مباحا لا مالك له ليس كان يملكه هذا أيضا هكذا ويكون حينئذ التملك حتى في صورة عدم الإعراب على القاعدة بالحيازة من باب أن الحيازة في كل مال ليس مملوكا مملكا وهذا المال ليس مملوكا لأنه بالغرق تلف على صاحبه عرفا فارتفعت الملكية بعد ذلك عندما يجده هذا الإنسان يملكه لا محالة بحيازته وأخذه ومن هنا حاول أن يخرج الفتوى الأخرى وهو عدم اشتراط الإعراض من قبل المالك على القاعدة يثبت الأوسع من الفتوى المشهورة فإن الفتوى المشهورة كانت ترى أن الملكية كأنها باقية تحتاج إلى الإعراض لكي ترتفع أما صاحب هذه المقالة يقول نفس الغرق يخرج المال عن كونه مملوكا لصاحبه لأنه بذلك قد تلف عليه والمال بعد التلف لا يبقى مملوكا هذا الكلام قابل للمناقشة وذلك بمناقشتين المناقشة الأولى أنه أساسا في باب التلف العرفي أو الحقيقي فضلا عن العرفي تلف المال هل يكون سببا لزوال الملكية أو لزوال المالية الصحيح أن تلف المال ليس سببا لزوال علاقة الملكية وإنما سبب لزوال علاقة المالي اعتبار المالية في المال لا الملكية المال التالف يمكن أن يكون مملوكا لمالكه أن تبقى الملكية محفوظة لمالكه فيه وإنما لا مالية لمثل هذا المال المال البعيد الموجود في قعر البحار والمال الموجود مثلا الضائع قد لا يكون له مالية عرفا أي العرف لا يبذل بإزائه مال إذ لا يمكن الانتفاع به ومع عدم الإمكان الانتفاع به إما لبعده أو لزوال هيئته كالإناء عندما ينكسر مثلا الإناء المكسور بكسره يتلف عرفا ذاته محفوظة لكن هيئته التي بها انتفاء النفع الموجود في الإناء تزول فيتلف عرفا الكوز عندما ينكسر يتلف عرفا هذا التلف يرفع ماذا في هذا المال يرفع ماليته العرفية أو يرفع ملكيته أيضا وهذه مسألة مبحوثة في بحث أبحاث المكاسب هناك الصحيح هكذا يقال أن الصحيح في هذه المسألة أن التلف يزيل المالية ولا يزيل الملكية ومن هنا تبقى فتات الإناء المكسور أو الكوز المكسور في اختصاص المالك لا يجوز للغير أن يأتي ويأخذ هذه الأجزاء المكسورة من المالك بدعوى أنه ارتفع ملكيتك عن المال وفأنا أخذ هذه الأجزاء بلا إذن المالك يقال اختصاص المالك بهذه الأجزاء للإناء المكسور ولو لم تكن له مالية عرفا هذا الإناء المكسور الآن لا قيمة له في السوق لا يبذل بإزائه المال لكن أجزاؤه تبقى تحت ملكية أو اختصاص حق الاختصاص للمالك بحيث لا يجوز أخذه قهرا على المالك حينئذ إذا قلنا بهذه المقالة في تلك المسألة هنا أيضا يقال أن غرق المال تلف للمال لمالية المال وليس تلفا لملكية المال يبقى المالك ملكيته في لهذا المال باقية حتى بعد التلف وأثر هذه الملكية أنه لا يجوز للآخر أن يأخذ هذا المال أثر هذه الملكية أنه لا يجوز للآخر أن يأخذ هذا المال ولهذا الآثار المترتبة على الملك تترتب الآثار المترتبة على المال ترتفع البيع الشراء الدفع المال بإزائه كل هذا لا معنى له لأنه شرطه أن يكون مالا مبادلة مال بمال له قيمة وهذا لا يبذل بإزائه المال فلا يكون بيعه صحيحا ولا يكون مثلا أخذ مال عليه صحيحا لأنه لا مالية له لكنه الملكية تكون محفوظة هنا إذن وجواز لكن باعتباره بعيدا غير قابل للانتفاع ولهذا وهو في القعر الآن لا مالية له لو جاء شخص وقال قال له صاحب المال أبيعك هذا المال. يقول لا، يقول له لا أشتري منك هذا المال، لأن المال وهو في البحر لا يمكن الانتفاع به، وميزان المالية أن يكون الشيء يقبل الانتفاع عرفا، وهنا هذا لا يقبل الانتفاع عرفا. نظير أفرض الذهب والمعادن الجواهر الثمينة في الكرات في القمر مثلا، قد يوجد كميات كبيرة من الذهب، بس أي قدرة على الانتفاع بهذا الذهب؟ لا مالية حينئذ لها، يعني لا يبذل بإزائها المال، لأن بذل المال إنما يكون بإزاء مال شيء يمكن الانتفاع به بالفعل بحسب النظر العرفي، وهذا لا يمكن الانتفاع به. إذن فأولا يمكن التفصيل بين حالة بين الملكية والمالية والتلف، سواء العقلي الحقيقي أو العرفي. التلف إنما يوجب تلف المالية بحسب الحقيقة، يوجب زوال المالية ولا يوجب زوال الملكية، حق التملك أو الاختصاص يكون باقيا، وجواز التملك والأخذ من الثاني فرع زوال حق الأول لا فرع زوال المالية، ومن هنا لا يصح أخذ شيء لا مالية له لكن لشخص هو له حق الاختصاص به، لا يجوز أخذه منه ويجب رده، لو أخذه يجب أن يرده عليه. إذن فهذه أولا كأنه وقع خلط لدى هذا العلم بين مسألة المالية ومسألة الملكية. وثانيا لو سلمنا أن التلف يوجب زوال الملكية أيضا كما يوجب زوال المالية، فمنشأ هذا الزوال بحسب الحقيقة إنما هو لغوية بقاء الملكية في مورد يكون المال تالفا، لابد من شأه هكذا، وإلا لا يرد مخصص، لم يرد مخصص لدليل الملكية. منشأ القول بزوال الملكية بالتلف هو أن هذه الملكية تكون لغوة مثلا بلا معنى، بعد فرض أن المال غير موجود عرفا تالف عرفا، فهذا يكون لغوا. ومن الواضح أن هذه اللغوية إنما تكون فيما إذا لم يستخرج المال بعد ذلك، لو استخرج المال بعد ذلك حينئذ يقال الملكية منتفية من الأول، لأن النكتة لهذا لارتفاع الملكية لم يكن بدليل، لم نستدل بدليل على ارتفاع الملكية في المقام، لنقول أن الدليل دلنا على ارتفاع المالية على ارتفاع الملكية وانقطاع الصلة، ف حينئذ لا تعود. وإنما من مدرك ومبنى أن الملكية تزول في موارد التلف لأن بقاء الملكية لغو مع عدم المال، وهذه اللغوية إنما تكون مع عدم رجوع المال. لو فرض رجوع المال والعرف يرى أن هذا هو نفس المال الأول، لا يقول هذا شيء جديد خلق جديدا، هذا نفس المال الأول. العرف حينئذ هنا يرى أن الملكية من أول الأمر إما كانت باقية لأنها غير لغو بقاء ارتفاعها في المقام، لا بقاؤها لا يكون فيه لغوية، أو لو فرض ارتفاعها فيرى رجوعها بعد ذلك لأن هذا نفس المال الأول. ولم يكن دليلنا بحسب الحقيقة في المقام دليلا دالا على التخصيص وإخراجها الملكية، تخصيص الملكية في المقام حتى يقال بعد التخصيص بماذا تتمسكون وكيف ترجعون الملكية، وإنما كان الدليل هو اللغوية، واللغوية إما غير موجودة في مثل هذا المورد أو إذا موجودة في حدود فترة التلف لا أكثر، فالباقي يبقى تحت إطلاق دليل ملكية المال ورجوع المال لصاحبه، فيبقى المال له بحسب الحقيقة. فإنه فرق بين دعوى زوال الملك بدليل مخصص لأدلة الملكية، إذن يمنع من التمسك بالدليل الدال على الملكية، ودعوى ارتفاع الملك دليل الملكية في موردين وارتفاع علاقة الملكية من باب اللغوية، فإن هذه الدعوة معناه قصور الدليل الدال على الملكية وقصور مقتضي الملكية، وهذا القصور يدور مدار مقدار اللغوية لا أكثر. وحينئذ لو فرض أن المال بنفسه رجع عرفا وعقلائيا، هذا نفس المال الأول وليس مالا آخر، ولا لغوية في بقاء ملكية المالك الأول الآن، إما من أول الأمر باقي ولحد الآن يكون بنحو الشرط المتأخر كأنه عرفا، كل مال يمكن أن يخرج بعد ذلك من الأول الملكية معقولة وغير لغو بقاؤها، أو حتى لو فرض ارتفاعها ترجع من جديد، اللغوية لا تقتضي تقييد الملكية إلا بمقدار فترة التلف لا أكثر من، يعني بمقدار فترة عدم المعقولية لا أكثر من ذلك، فإن هذا القيد يعني فقط في هذه الفترة
زايل
وترجع وترجع الملكية بنفسها، يقال هذه الملكية هي هنا. هذا الزوال لم يكن من باب المقيد، هذا الزوال كان من باب اللغوية، فيكون بمقدار اللغوية لا أكثر من اللغوية. يعني لو كنا نحن والدليل يقول لها الملكية موجودة حتى في الآن الآن التلف، لأن المال لا بس هذا الحدوث حينئذ يكون من إطلاقا في نفس ذاك الدليل. وبعبارة أخرى الدليل الذي يدل على التقييد يدل على التخصص لا التخصيص في المقام يشمل فقط هذا المقدار الزمني، الحد الزمني الذي كان المال غير موجود في متناول يد صاحبه. أما بعد أن يخرج الإطلاق الأحوالي في دليل الملك يبقى على حاله لا مقيد له، الإطلاق الأحوالي في بقاء ملك المالك لمالكه في تمام الأحوال ما دام لم ينقله هو بناقل، هذا الإطلاق الأحوالي بلحاظ الآن الثاني لماذا يقيد، لماذا يرفع اليد عنه؟ كان للدليل إطلاقا لتمام الحالات بحسب الحقيقة وتمام الآنات. في الآن الوسط نقول لغو في هذا الآن، هذا الإطلاق يسقط من باب اللغوية لا ينعقد، أما بالنسبة للآن الثاني يبقى. وإن قلنا أن هذا غير معقول عرفا فنقول من أول الأمر الملكية باقية، وهذا بنحو الشرط المتأخر يكشف عن عدم لغوية بقاء الملكية حتى في زمان التلف العرفي، لأن هذا الذي يرجع فيما بعد من الأول ليس تالف عرفا، من الأول لا محذورة في بقاء الملكية، ملكية صاحب المال لهذا المال من أول الأمر وإلى الأخير.
من سبب يبرأ عن معلق بإخراجه
بقى حدوثا أيضا هكذا يكون، لو أخرج بعد ذلك يكون الملكية حدوثا وبقاء متحققة في المقام. إذن فبهذا المقدار الذي بين على القاعدة في هذا الوجه لا يمكن إثبات هذه الدعوة التي هي أكثر من فتوى المشهور، وهو زوال ملكية المالك وجواز التملك من قبل الثاني ولو لم يعرض. الوجه الثاني الذي يمكن أن يستدل به على هذه الدعوة الأوساع هو التمسك بإطلاق بعض الروايات، وهي معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين قال إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. وهذه الرواية نقلت أيضا بطريق آخر نقلها الشيخ قدس السر، وهذا بهذا اللسان نقله المشايخ الثلاثة، نقله الصدوق ونقله الكليني ونقله أيضا الشيخ في التهذيب وفي الاستبصار، وهي موجودة في الوسائل في صفحة 362 في المجلد 17. ثم يقول في الوسائل وهناك رواية أخرى، ينقل رواية أخرى عن الشيخ بسند آخر يختلف عن هذا السند لكن ينتهي إلى الشعيري، والشعيري هو نفسه السكوني نفسه إسماعيل بن أبي زياد السكوني لأنه ملقب بالشعيري، ينقل رواية أخرى قد يكون واقعها نفس تلك الرواية لكن السند مختلف إلى السكوني، والمتن أيضا يختلف عن هذا المتن الذي قرأنا. هكذا قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضه بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال عليه السلام أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه، وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به. وهذه الرواية موجودة أيضا في التهذيب، وإن كان محشي الوسائل كأنه لم يجدها في التهذيب لكنها موجودة في التهذيب في المجلد 6 من التهذيب في صفحة 295 في الحديث رقم 822، موجودة في بحث آخر مو في هذا البحث، هذا في باب زيادات القضايا والأحكام، هناك يذكر هذه الرواية الشيخ بالسند الآخر. وهذه الرواية فرقها عن الأولى أنها ليس فيه وتركه صاحبه. تلك الرواية كان هكذا: وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. إنما هذه الرواية لم يكن في ليس في هذا القيد. وأما ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به، يعني الغواصين في قبال صاحب المال وهم أحق به. إلا أن هذه الرواية الثانية التي هي أوسع من حيث الإطلاق من الرواية الأولى، حيث إطلاقها يقتضي أن يكون لهم حتى لو لم يترك صاحب، حتى لو كان صاحب المال موجودا ويريد أن يستخرج هذا المال أيضا بأجير أو بنفسه، مع ذلك ظاهر هذا الإطلاق هذه الرواية مثلا يقال أنه لهم للغواص وهم أحق به من هذا الإنسان. إلا أن هذه الرواية أولا من حيث السند ضعيفة، فإن في سندها أمية بن عمرو، وهذا أمية بن عمرو الذي أيضا يلقب بالشعيري، في لقبه أيضا وارد عنوان الشعيري. هذا الإنسان ممن لم يثبت توثيقه، لا طريق إلى توثيقه، وهو ممن يكثر أيضا يعني ينقل عن أكثر منقولاته عن السكوني إسماعيل بن زياد. من هنا أيضا يستظهر أن هذا الشعيري هنا أنه يقول عن الشعيري يقصد إسماعيل بن أبي زياد سكوني. فالرواية من حيث السند فيها هذا الإشكال. من حيث الدلالة أيضا يمكن أن يقال أنها إما لا إطلاق لها، ما أخرج بالغوص معناه أنه صاحبه غير موجود، لا موجود لا يريده، إنما تركه وذهب كما في تلك الرواية وتركه صاحبه فهو له. إما الرواية تقيد على كل حال هذه الرواية، إما بناء على وحدة الروايتين واقعا لأن الراوي لهما واحد وعن إمام واحد وهو السكوني فواضح. وأما على فرض التعدد فأيضا كذلك، لأن ذاك مطلق وهذا مقيد، ولا بد من حمل المطلق على المقيد، وهذا ظاهر في شرطية هذه الخصوصية، وهي خصوصية تركه صاحبه. فلا بد من البحث في حدود ما يستفاد من الرواية الأولى. الرواية الأولى بأي مقدار يستفاد منها؟ هل يستفاد من هذه الرواية حكم على خلاف القاعدة وأوسع من مقتضى القاعدة التي ذكرها المشهور، وهو جواز التملك إذا أعرض صاحب المال عن المال، أو لا يستفاد منها حكم أوسع من ما ذكره المشهور على مقتضى القاعدة؟ يأتي البحث عن ذلك إن شاء الله.
وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث فيما إذا غرق مال الغير في البحر ثم أخرج بعضه بالغوص، فهل يكون فيه أولا حق التملك للغواص أو لا؟ ثانيا هل يجب عليه فيه الخمس أم لا؟ قلنا في البحث الأول أن الفتوى المشهورة مقيدة حسب ظاهر كلمات الفقهاء بما إذا أعرض صاحبه عن المال فحينئذ يجوز أن يتملكه المستخرج. وفي قبال ذلك قيل بأنه يمكن إثبات التملك بأوسع من ذلك بأحد وجهين، تقدم الوجه الأول وانتهينا إلى الوجه الثاني، وهو دعوى استفادة حق التملك للغواص المستخرج للمال، حتى إذا لم يعرض صاحب المال عن ماله، وهو التمسك برواية بمعتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين قال: إذا غرقت السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو له، فهو لأهله وهم أحق به، وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. هذه الرواية المعتبرة من حيث السند وقع البحث في دلالتها وحدود ما يستفاد منها، فقيل أن هذه الرواية لا يستفاد منها أكثر من فتوى المشهور، لأن الرواية قيدت الحق للغواص بأن يكون صاحب المال قد ترك المال، يقول: وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، وهذا مثلا كناية أو قرينة على إرادة الإعراض من قبل صاحبه، فبقيد الإعراض من قبل صاحب المال يكون هذا المال للغواص، فلا تكون الرواية فيها زيادة عما هو مقتضى القاعدة وعما هو مقتضى فتوى المشهور، وهو حق التملك في فرض إعراض المالك عن ماله. وفي قبال ذلك قيل بأن هذه الرواية مفادها أكثر من ذلك، أكثر من فرض الإعراض، فإنها تدل على أنه كلما ترك صاحب المال هذا المال، سواء أعرض عنه قلبا وواقعا أو لم يعرض عنه وهذا الأمر لم تصل يده إليه، كلما ترك المال حينئذ يكون هذا المال للغواص إذا أخرجه بعد ذلك، فيكون مفاد الرواية حق التملك من الغواص، من قبل الغواص لمال الغير، بمجرد ترك صاحب المال وانصرافه سواء أعرض أم لم يعرض، فإن الإعراض عبارة عن أن المالك بنفسه لا يريد ماله ويترك ماله، وأما الترك في مورد الرواية أعم من أن المالك بنفسه لا يريد وترك ماله، أو أنه كان يريد ماله غاية الأمر لم يتمكن أن يصل إليه بعد أن غرق المال، فحينما لم يتمكن أن يصل إليه لا محالة من باب العجز انصرف إلى شغله وإلى عمله، هذا أيضا يصدق عليه، ما أخرجه الغواص ما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم. ومن هنا يستفاد من هذه الرواية شيء أكثر من مقتضى القاعدة. نعم، لو فرض أن صاحب المال لم ينصرف وبقي واقفا على البحر من أجل أن يأخذ ماله، إما بأن يستأجر غواصا فيخرجه، أو هو يغوص مثلا ويخرج ماله، في حالة من هذا القبيل الرواية لا تشملها حتما، لأن عنوان تركه صاحبه غير متحقق. فلو أخرجه الغواص وهذا هو يريد أن يخرج ماله بالغوص، أيضا صادفه هذا الغواص لا صاحب المال، لا بد أن يرجعه إلى المالك، لا تكون الرواية شاملة له، لأن عنوان تركه صاحبه غير متحقق في هذه الرواية في هذه الحالة. ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى لزوم طرح هذه الرواية باعتبار أنها مثلا مخالفة مع فتوى المشهور، مع لم يعمل بها المشهور، أعرض عنها المشهور، أو أنها على خلاف القواعد، فإن المال لا معنى لأن يكون من دون إعراض من المالك وإصرار المالك على إرادته أن يخرج من ملكه ويدخل في ملك الغير. إذن فمثلا تطرح الرواية وناقش بعض فيها من حيث السند، إلا أن السند كما عرفتم في نقل الكليني ونقل الشيخ والصدوق معتبر بحسب الحقيقة. فحاول بعضهم طرح هذه الرواية من باب أنها مخالفة لفتوى المشهور. والإنصاف أن مفاد هذه الرواية إذا أريد بالإعراض الإعراض القلبي بمعنى قطع المالك ورفع يده إنشاءان وقلبان ونفسيان عن ماله، بأن مثلا تطيب نفسه بأن يأخذه غيره ويتملكه غيره، إذا أريد من الإعراض في فتوى المشهور هذا المعنى فهذا المعنى أقل من مدلول الرواية، والرواية مدلولها أوسع من هذا المقدار، لأنه يشمل موارد الترك الذي يتركه صاحب المال ولو مع إصراره على ماله، يريد ماله لكنه يعجز عن الحفاظ عليه أو عن تحصيله فيتركه من باب إنا لله وإنا إليه راجعون، لا من باب طيب النفس لغيره، من باب أنه ماذا يفعل فينصرف إلى شغله وهو يريد ماله كلما حصل وأمكنه تحصيله. فإن هذه الحالة مشمولة بإطلاق هذه الرواية، ولكنها ليست إعراضا بذلك المعنى. ولو أريد من الإعراض مطلق الترك بتعبير آخر، ومطلق الترك سواء كان الترك من أجل أن المالك هو لا يريد ماله ويعرض عنه، أو من أجل أنه لا يتمكن منه أو من الحفاظ عليه أو من الدفاع به، بحسب النتيجة يتركه لعجزه أو اختيارا من باب أنه لا يريد المال. إذا حمل الإعراض على مطلق الترك والإعراض العملي سواء كان منشأه أمرا اختياريا أو أمرا قهريا من باب عدم القدرة على الحفاظ على المال أو عدم القدرة من تحصيل المال، مطلق الترك الخارجي والإعراض العملي يكون موجبا لأن يكون هذا المال مثلا خارجا عن ملكه أو أن يتملكه غيره، حينئذ لا تكون فتوى المشهور مخالفة مع هذه الرواية، بل تكون متطابقة مع هذه الرواية، لأن الرواية أيضا قيدت بالترك العملي من قبل صاحب المال، تركه صاحبه فهو له، فمع عدم الترك ووقوفه على البحر بقصد تحصيل المال وباحتمال تحصيله لا يكون حينئذ هذا الحكم ثابتا في هذا المورد، ولا تكون الرواية شاملة له. والتحقيق أن هذه الرواية تدل على مطلب آخر غير مسألة الإعراض، يعني يمكن أن يستفاد من هذه الرواية مطلبا قد يكون عقلائيا أيضا وثابتا عند العقلاء، لكن لا ينبغي التعبير عنه بالإعراض، وإن كان قد يعبر عنه بالإعراض ويحمل كلام المشهور على هذا المطلب. فإن هنالك نكتتين لانقطاع صلة المالك بماله، وملاكان مستقلان لانقطاع صلة المالك بماله. الملاك الأول هو طيب نفس المالك وإعراضه بطيب نفسه وبقلبه عن ماله، لا يريد ماله، هذه نكتة وملاك عرفي عقلائي ممضى شرعا أيضا لارتفاع العلاقة بين المال وبين مالكه ولو بضم أخذ الثاني له مثلا، وهذا هو القدر المتيقن من معنى الإعراض في كلمات الفقهاء وفي لسان المصطلحات الفقهية.
الإعراض يعني أن المالك يعرض بنفسه وهو تطيب نفسه عن أن لا يكون ماله له يكون لغيره يأخذه الغير. فكأن علاقة الملكية نحو صلة بين المالك وبين المال ونحو سيطرة من قبل المالك على المال. المالك يرفع يده عن ماله يرفع سيطرته عن ماله هذا يجعله حينئذ خارجا عن ملكه أو يجعل الحق للغير أن يتملك. والنكتة الأخرى والملاك الآخر عبارة عن أن المالك يريد ماله ولو سمح لو كان له أن يستفيد من ماله ويتمتع بماله كان يطلب ماله ويأخذ ماله لا يدعه، لكن يعجز عن الحفاظ على ماله أو يعجز عن تحصيل ماله الحفاظ عليه ولو في الآن الثاني وفي الآن الثالث يعجز عن ذلك فلا يتمكن من الحفاظ عليه باعتبار أن الحفاظ عليه بحاجة إلى خصوصيات هذه الخصوصيات غير متوفرة في حق هذا المال فيدعه يدع المال يدع هذا المال الذي هو ملكه ويتركه من أجل أنه لا يتمكن أن يحفظه بحسب الحقيقة ويحافظ عليه من التلف أو من الضرر أو من نحو ذلك، لأن فيه تلفا وفيه خصوصية هذه الخصوصية يجعله عاجزا من أن يتمكن أن يحافظ على هذا المال فيصادف فيتركه حينئذ، فيصادف أن غيره يتمكن من أن يبقي ويحافظ على هذا المال أي يحيي المال بقاء، أن المالك لا يتمكن من الحفاظ على ماله وإبقائه حيا ومفيدا فيتركه يسيبه من جهة أنه لا يتمكن من ذلك، وإلا لو أوتيت له القوة والقدرة لحفظ على ماله وكان مصرا عليه لقيمته وأهميته ولزومه، لكنه عاجز عن ذلك. إبقاؤه والإبقاء عليه كمال محيات قابل للانتفاع بحاجة إلى خصوصيات هذه الخصوصية لا تمكن من هذا المال. هذه نكتة أخرى، نكتة عدم القدرة على الحفاظ على المال وماليته من باب العجز لا من باب أنه نفسه تطيب، نفسه لا تطيب بالعكس من تمام إصراره النفسي وحبه القلبي في أن يتمكن أن يسترجع المال إلى حوزته، لكنه لا يتمكن أن يسترجع المال إلى حوزته لأن إرجاع المال إلى حوزته يتوقف على حيثيات وخصوصيات هو غير قادر منه. وهذا الملاك أيضا يمكن أن يدعى أنه عقلائيا ملاك مستقل لزوال علاقة المالك بالمال، لكن لا مثل الإعراب يعني زوال العلاقة مطلقة كما في باب في الملاك الأول وهو الإعراض، بل زوال العلاقة في حدود وبمقدار أن يكون هذا المال خارجا عن قدرة هذا الإنسان. فلو جاء شخص آخر واستطاع أن يحيي هذا المال لأنه كان قادرا يكون للثاني لا للأول، لأن الأول بعدم قدرته وتركه وتسيبه للمال نتيجة عدم قدرته انقطعت هذه الصلة والثاني أحيى المال لا الأول يكون للثاني. وأما إذا المال بنفسه رجع إلى الحالة الحياة من دون أن يأتي شخص ثاني ويرجع هذا المال إلى حالة الحياة بنفسه رجع إلى حالة الحياة هنا يعود المال تحت ملكية مالكه الأول ويكون مالكه الأول أحق به، لأن ملاك هذا الانقطاع إنما هو عدم إمكان المالك أن يحافظ على حياة المال. فحينئذ إذا كانت حياة المال بفعل فاعل آخر استحقه ذلك الفاعل، وما إذا كانت حياة المال ليس بفعل الفاعل الآخر وإنما بفعل الله سبحانه وتعالى، الله أرجعه لصاحبه تبقى حينئذ ملكية المالك الأول على المال. فكأن الملاك الثاني لا يوجب انقطاع الملكية مطلقة بل يوجب ضعف الملكية وانقطاعها بالنسبة لمن يحيي المال. وأما إذا رجع المال بنفسه حيا بفعل الله سبحانه وتعالى العلاقة علاقة الملكية تكون باقية. فالملاك الثاني يختلف عن الملاك الأول في أن الملاك الأول يوجب انقطاع الملك العلاقة مطلقة بينما يرجع مثلا مباحا، بينما العلاقة الثانية لا، الملاك الثاني والنقطة الثانية لا تقتضي إلا رفع حق المالك الأول فيما إذا كانت حياة المال وحفظه بفعل الفاعل الآخر، بفعل الإنسان الآخر الذي بعد أن تركه الأول لعجزه هو أحيى المال وأوجده، يكون حينئذ الملكية منقطعة والثاني أحق من الأول. أما لو رجع بنفسه يكون المالك الأول هو صاحب ماله ومستحقه هو الأحق بماله، لأنه إعراض لم يتحقق بحسب الحقيقة منه، إعراض قلبي، هو كان يريد ماله غاية الأمر للعجز وعدم القدرة على الحفظ على الحفظ على ماله ترك المال. وعندما رجع المال حيا لم يكن حياة المال بفعل فاعل آخر لكي يقال الثاني أرجعه حيا وأحياها فيكون له، وإنما الله سبحانه وتعالى أرجعه إليه وأحياه فيكون له حينئذ لمالكه الأصلي. وهذه الرواية تريد أن تشير إلى الملاك الثاني لا إلى الملاك الأول. ظاهر الرواية، ظاهر معتبرة السكوني الإشارة إلى الملاك الثاني لا الملاك الأول. ونحن ندعي أن هذا الملاك له عقلائية أيضا وأمر ارتكازي أيضا. الرواية تشير إلى هذا الأمر الارتكازي والعقلائي، فإن الرواية تقول إذا كان هذا المال حينما يغرق تغرق السفينة صاحب المال لا يتمكن بعد أن يحافظ على ماله، لأن الغرق نحو تفويت ونحو تلف نحو تفويت للمال، فلا يمكنه أن يحافظ عليه وهو في قعر البحر، لا يمكن أن ينتفع به حينئذ. الرواية تقول إذا كان هذا المال الذي خرج إذا كان مما قذفه به ما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله وهم أحق به. وفي الرواية وفي الطريق الآخر التعبير هكذا أوضح من هذا، أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه. قل هذا الله سبحانه وتعالى أرجعه أخرجه، إذن فيكون لصاحبه. علاقة المالك بهذا المال لا تنقطع، لأن المال بعد أن خرج عن الحياة وصار في حالة التلف أو كالتلف حينئذ قد يكون تركه صاحبه، تركه وذهب، لأنه أيس من ماله. لو أن البحر أخرجه يعني الله سبحانه وتعالى أخرجه من دون أن يحيي المال شخص آخر وهو الغواص، العلاقة تعود وترجع، فهو لأهله وهم أحق به وهم أحق به. وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم، يعني ما أحياه الناس وهو الغواص، الغواصون دخلوا وأحيوا هذا المال الذي كان في حالة التلف لأنه المال في قعر البحار بحكم التالف عرفان، حينئذ هذا المال من الذي أحياه؟ أحياه الغواص، فيكون له بحسب الحقيقة، لأن هنا أصبح حياة المال وحفظ المال على أساس وبقاء المال على أساس عمل الثاني وإحياء الثاني فيكون له. وهذا المعنى نجده ثابتا في روايات أخرى أيضا ليست مخصوصة بهذه المسألة، توجد روايات أخرى عديدة وفيها المعتبرة تدل أيضا على نفس هذا الملاك ونفس هذه القاعدة التي ادعينا أنها قاعدة عقلائية، وهي روايات أوردها يوردها عادة الفقهاء في بحث الضالة ما يضل من الحيوان، والتي المعتبرة منها روايتان أو ثلاث، منها صحيحة عبد الله بن سنان في الصفحة 364 من الوسائل، الباب الذي باب الثالث عشر من أبواب اللقطة، هكذا يقول الماتن: حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك إباحته. هو أيضا يقيده بالعلم بالإباحة، إلا أن الروايات ليس في هذا القيد. منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلات من الأرض قد كلت وقامت، كلت يعني تعبت وبقيت، وسيبها صاحبها مما لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له عليها، لا سبيل للأول عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. هذه الرواية واردة في البعير التي يسيبها صاحبها، من جهة أنه لا يتمكن ولو في الصحراء لا يتمكن من الوقوف عليها، يحتاج إلى ماء، إلى كلأ، ليس معه كلأ، فيضطر يسيب البعير، يتركه لا من باب أنه لا يريد البعير الذي له قيمة كبيرة قلبا، يريد بعيره لكنه لا يتمكن من الحفاظ عليه فيسيبه ويتركه، نفس التعبير الوارد هنا، تركه صاحبه هنا، سيبها صاحبها مما لم يتبعه، مجرد أنه سيبها لأنه لا يتمكن من الحفاظ عليها. إذا جاء الثاني وأحياها بالماء والكلاء، أحياها من الكلال والموت، يقول فأقام عليها وأنفق فنفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له لهذا الثاني ولا سبيل للأول عليها، وإنما هي مثل الشيء المباح. مثل المباح كيف؟ أنه لو كان قد أخذ شيئا مباحا انقطعت صلة المالك الأول، إذا بمجرد تسييبه وتركه للمال ولو من دون إعراض، من باب أنه عاجز من الحفاظ عليها وإحيائها. ومثلها رواية مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين كان يقول في الدابة إذا سرحها أو سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها، هنا بعد النكتة مصرحة بها بشكل أوضح، عجزوا عن علفها أو نفقتها، مطلق العجز من قبل صاحب الدابة والمال، فهي للذي أحياها. قال وقضى أمير المؤمنين في رجل ترك دابة بمضيعة في فلات صحراء يضيع فيه الحيوانات، قال إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له، يأخذها متى شاء. يقول إن كان تركه تركها من أجل أن ترعى في ماء وكلاء، لا من باب العجز عنها، لم يسيب ويترك، وإنما تركها من أجل أن ترعى في ذلك المكان، لأن المكان كان مكان أمن، فيها ماء كلاء، فيها ماء وكلاء، فهي له، يأخذها متى شاء. وإن كان تركها في غير كلاء ولا ماء فهي لمن أحياها، تكون حينئذ للثاني الذي يحيي هذا الماء. ومثلها معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين قضى في رجل ترك دابته من جهد من التعب وعدم القدرة على إدارة هذه الدابة تركها، قال إن كان تركها في كلاء وماء وأمن فهي له لصاحبها، يأخذها حيث أصابها. وإن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها. إن كان الترك لهذا الحيوان من باب أنه يخاف على نفسه وعليه، ليس له ماء وليس له كلاء لكي يعطي للحيوان ويحافظ على الحيوان، إذن تركها سيبها من باب العجز. في حكم أن هذا بعد لا يتمكن من هذا المال، من هذه الدابة، والدابة معرضة على الخطر، سواء الآن يتلف لا خصوصية في الدابة، باعتبار أن هذا في الدابة أوضح، يعني حالة الترك والتسييب من باب العجز في الدابة يكون أوضح، فذكر ذلك. وحينئذ ندعي أن المستفاد من مجموع هذه الروايات إمضاء تلك النكتة، كل مال يكون صاحبه غير قابل على الحفاظ عليه كمال، وإنما يتركه من باب عجزه، يتركه في مهب الخطر وفي مهب التلف، يتركه تالفا أو سوف يقدم على التلف في كل مورد من هذا القبيل. حينئذ إذا جاء شخص آخر وأحيا هذا المال ونجى المال من التلف، سواء دابة كان أو المال الصامد في البحر الذي غرق المال في البحر بحكم تلفه، بحكم الدابة في الصحراء الذي يكون معرضا على التلف، حينئذ جاء شخص ونجى المال من التلف، سواء كان حيوانا أو كان غير حيوان كما في المال المغروق الغارق، حينئذ الذي أحياها يكون أحق بحكم هذه الروايات وبحكم تلك القاعدة التي أيضا أشرنا إليها، يكون المحيي هو الأحق بهذا المال، لأنه هو الذي بحسب الحقيقة حفظ هذا المال من التلف، وحفظ هذا المال في الآن الثاني في المرحلة البقائية، هو حفظ المال وحفظ مالية المال بعمله بإحيائه في الدابة، بإعطاء الدابة الماء والكلاء وغير ذلك والعشبة، وهنا أيضا بإخراجه من قعر البحار بالغوص الذي كان بحكم التالف هذا المال في قعر البحر. وأما إذا رجع بنفسه لا يكون حينئذ مشمولا لهذه الروايات، بل يكون هذه الإضافة موجودة في معتبرة السكوني في محل كلامنا، أنه لو رجع من نفسه كما لو رجعت الدابة من نفسها، ذهبت في الصحراء ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى وفر لها ماء وعشبا ثم رجعت، هذه الرواية لا تقول حينئذ لمن يأخذها، وإنما تكون لصاحبها. وأما معتبرة السكوني تصرح بأنه في مثل هذه الحالة يكون لمالكها. إذن فالإنصاف أن هذه الرواية معتبرة السكوني مع تلك الروايات تدل على مطلب عقلائي وماله وسيبه، لأنه غير قادر على الحفاظ عليها ومن التلف ومن الزوال، فتركه حينئذ في معرض الزوال وفي معرض التلف. إذا جاء غير الشخص الآخر ونجاه من التلف وأحياه فهو أحق، وإذا هو بنفسه المال رجع حيا بفعل الله سبحانه وتعالى تكون صلة المالك محفوظة بهذا المال ولا يكون للغير. هذه الرواية معتبرة السكوني تدل على هذا المطلب. ومن هنا ادعى بعض الأعلام أن مضمون هذه الرواية يمكن أن تكون مطابقة مع مقتضى القاعدة، مع مقتضى يعني تخريج كلا الشقين في هذه الرواية على طبق القاعدة. هم الشق الأول وهو أنه إذا أخرجه البحر يكون لصاحبه، لأن هذه حياة للمال من قبل الله من نفسه لا من فعل محي. وبين أيضا الشق الثاني في الرواية وهو أنه لو أحياه أخرجه الغواص يكون أحق به، لأن هذا الغواص هو الذي أحيا هذا المال، المال كان تالفا في معرض التلف بحسب الحقيقة، هذا أحياه. ومن هنا لو خرج المال من دون أن يكون قد استخرجه الغواص وأحياه لا يجوز لأحد أن يأخذ هذا المال، وهذا بخلاف موارد الإعراض، أو كان قد أعرض بنفسه إعراضا قلبيا عن المال أي شخص يأخذه يملك المال. ففرق بين الملاك الثاني وبين الملاك الأول. إذن فالرواية تدل على نكتة أخرى غير نكتة الإعراض. نعم قد يقال أن مقصود المشهور والأصحاب من الإعراض لعله ما يشمل هذا النحو من الترك في هذه الموارد، بأن نقول أن مقصوده من الإعراض ليس مجرد الإعراض القلبي، وإنما الأعم من الإعراض القلبي يعني رفع اليد عن المال، ومن الإعراض بمعنى الترك القهري للمال وإحياء الثاني له، إلا أنه حينئذ لا بد من افتراض حيثية الإحياء بأن يكون الإحياء من قبل الثاني، فإن الملاك الثاني كما قلنا يختلف عن الملاك الأول في أن الملاك الأول يثبت زوال الملكية مطلقا سواء الثاني أحيا أو أخذ بلا إحياء، بينما الملاك الثاني يقتضي زوال الملك فيما إذا أحياه الثاني، أرجعه إلى حالة الحياة وحالة المالية وأخرجها من معرض الخطر والتلف والزوال. حينئذ هذه الرواية مع تلك الروايات مضمونها مضمون واحد، ذاك في الدابة والحيوان، هذا في البحر في المال غير الحي يعني في المال الصامت الذي يغرق في البحر ويكون في حالة التلف عرفا أيضا. لا، إن هذا الإنسان لا يعرض من وده أنه أن يحصل هذا ليس إعراضا، هذا يريد ماله غادر، أم ماذا يفعل من قبيل المال الذي يأخذه الغاصب من المالك، هناك أيضا هذا المالك يريد مالك، ماذا يفعل الغاصب جبرا وقسرا وقهرا جاء وأخذ المال، هنا القهر الطبيعي قهر الطبيعة أخذ منه ماله، هناك قهر الشخص الجائر الجبار أخذ ماله، هناك قهر الطبيعة. هذا تمام الكلام في البحث الأول، وبهذا يثبت أن هذه الرواية يستفاد منها أكثر من حيثية الإعراض، لكن بهذا المقدار وبهذه الخصوصية وبهذه النكتة التي أشرنا إليها يأتي البحث عن وجوب الخمس في الفريق القادم.